بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأصل الخامس، الدعوة إلى الله، وهذا هو درسنا السادس من هذا الأصل العظيم من دورتنا العلمية، دورة أصول الدين الإسلامي التي تشتمل على خمسة أصول كبرى، وهي التوحيد والإيمان والعبادات والأخلاق والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله. وقد يسر الله عز وجل إكمال هذه الأصول، وبقي درس في هذا الأصل يتناسب مع أوقاتنا، وإلا الدروس في هذه الأصول سوف تستمر وسوف نظل نتروى من هذا وهذا لنجمع بين الصلاح والإصلاح. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا بنعمة الإسلام. والإنسان في هذه الدنيا الله عز وجل خلقه ليكون خليفة في الأرض بما استخلفه به ربه من هذا الدين الذي أنعم الله به علينا، وأنزل كتابه لنسير على نهجه، وأرسل رسوله لنهتدي بهديه. فلا يربح في هذه الدنيا إلا المؤمن. فالناس اثنان، رابح وخاسر، الرابح والمؤمن. و الخسران في الشرع هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه عز وجل. فمن لم يؤمن فما استفاد شيئا، لا إيمان ولا تقوى ولا تجارة مع رب العالمين، وهذا هو الخسران المبين. فمن خسر ربه وخسر دينه وخسر وقته وخسر عمره وخسر الجنة وخسر رضوان الله فلا أحد أشد خسارة منه أبدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك من هم؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والذي يحدد الربح والخسارة هو الذي خلقنا. فكل إنسان خاسر في الدنيا والآخرة إلا من اتصف بأربع صفات، هي الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان والعمل الصالح جهد على النفس بالاستقامة، والتواصي بالحق والصبر على جهد الدعوة والجهد على الغير هو الجهد على الغير. والله سبحانه أعطى كل إنسان منا رأس مال في الدنيا. ما هو؟ هو عمره بأيامه ولياليه وساعته، وأمره بالاتجار معه في رأس هذا المال ليسعد الإنسان في دنياه وآخرته. وقد ضمن الله عز وجل وأخبر في كتابه أن من فعل هذا واتجر هذه التجارة حصل على أعظم الأرباح. والناس في تحريك رأس هذا المال الذي هو الوقت والعمر صنفان. الأول العاقل يحرك رأس هذا المال ويتجر به مع ربه الكريم الذي يعطيه الحسن عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله من الحسنات والدرجات العلى في الجنة، والفوز برضوان الله عز وجل. فأوقاته كلها ميدان للتجارة مع ربه، فهو تارة في عبادة، وتارة في دعوة، وتارة في تعليم، وتارة في إصلاح وإحسان، وتارة في حوائجه الخاصة، وتارة في أعمال البر، وكل ذلك عبادات مكتوبة له. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذا هو الإنسان الذي فاز باستفادة من وقته فجعله في هذه الأمور العظيمة. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، بشرهم بالجنة والسعادة والطمأنينة والسكينة. أما القسم الثاني الذي يحرك رأس ماله وهو عمره فهو الأحمق من الناس، وهو الذي يلعب برأس هذا المال بإنفاق أوقاته في مساخط الله واتباع الهوى وشهوات النفس والشيطان، فيعيش عيشة الحيوانات والسباع والشياطين والكفار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. هذا هو جزاء هذا الخاسر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالإنسان الذي يقضي حياته على طريقة حياة الأنبياء، وحياة الأنبياء مر معنا أنها تقوم على أربعة أصول. هذه الأصول هي التضحية بكل شيء من أجل الدين، والاستقامة على جهد الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع الأعمال الصالحة، والثالث السابقية وهي أن يسبق الإنسان إلى في جميع ميادين طاعة الله ورسوله من العبادة والدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. الرابع الدعاء والاستغاثة، فكل الأنبياء دعوا الله عز وجل فاستجاب دعاءهم، هذه حياة الأنبياء. نوح دعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فهلك الله الظالمين وأبقى نوحا ومن آمن معه. ويونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله عز وجل رزقه بيحيى، وهكذا الأنبياء أعطوا هذه الأصول العظيمة الأربعة، أولها التضحية بكل شيء من أجل الدين، الثانية الاستمرار على الدعوة وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله، الثالثة السابقية وهو السبق إلى كل ميدان من ميادين امتثال أوامر الله عز وجل في جميع أمور العبادة، الرابعة الدعاء والاستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في العريش في بدر، فالله عز وجل أمدهم بألف من الملائكة ثم 3000 ثم 5000، لأن الله فرح بخروجهم لنصرة الدين مع أنه ليس معهم لا عدة ولا عدد إلا القليل. فالمؤمن من أربح الناس الذي استفاد من أوقاته وعمره وعقله وسمعه وبصره، أما الكافر فهو خاسر، لكن لا بد من الجهد على هذا الخاسر ليكون رابح. فوظيفتنا الدعوة إلى الله ونشر النور في العالم، نشر الهداية في العالم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ولا يرجع الناس إلى ربهم بأنواع الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فلا بد للمؤمن أن ينظر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ليجد فيها ما هي أعمال الرسول، ما هي صفات الرسول، ما هو فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي أقواله، ما هي أخلاقه، ويقضي حياته كحياة الأنبياء والرسل وفي مقدمتهم سيد الأولين والآخرين والآخرين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. والله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ووعدهم على ذلك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما هي صفات هؤلاء الذين اشتراهم الله؟ صفاتهم عشر: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هؤلاء الذين اشتراهم الله. الله يشتري السلع الغالية النفيسة الذين في قلوبهم الإيمان. فقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. فعلينا أن نقضي أوقاتنا كلها على الكيفية التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤدي الفرائض التي أمر الله بها عز وجل، اليومية كالصلوات الخمس، والشهرية والسنوية كرمضان صيام رمضان والزكاة، والعمرية كالحج. فعلى المسلم أن يقضي أوقاته على الكيفية التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤدي الفرائض التي أمر الله بها عز وجل في أوقاتها، ويمتثل أمر ربه في كل حال من أحواله كل يوم، عند الوضوء وعند الأكل وعند النوم وفي سائر أحواله، ويصرف جزءا يسيرا من وقته في أمور الكسب والمعاش لامتثال أوامر ربي عز وجل، وليستغني عن غيره وهو مأمور بذلك. وجل وقت الإنسان يدعو الناس إلى الله كي يعبدوه وحده لا شريك له ويوحدوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كل وقت الإنسان دعوة إلى الله، يستثنى منها الفرائض. فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يدعوه، تزود من العلم الشرعي أو علم غيره من المسلمين أحكام الدين. هو إما يتعلم وإما يعلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. والإنسان الله عز وجل جعله خليفة في الأرض، والخليفة لا بد أن يعمل بأوامر من استخلفه، ولا يمكن أن يعمل بها حتى يعرفها، فيعرف من أمره بأسماء وصفاته حتى يكبره ويعظمه ويشكره، ويعرف أوامره الشرعية، أوامر انفرادية من قراءة القرآن والذكر والدعاء والصلوات والنوافل، وهو أمر اجتماعية وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين والجهاد في سبيل الله. هذه أمور اجتماعية، لابد الإنسان أن يمتثل هذا وأن يمتثل هذا ليكون نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فيشتغل بتعليم تعلم العلم وتعليمه. فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يعلمه أو يتعلم منه، اشتغل بخدمة إخوانه المسلمين وقضاء حاجاتهم والتعاون معهم على البر والتقوى. فإذا فرغ أو لم يتيسر له أن يقوم بذلك، اشتغل بنوافل العبادات كالسنن المطلقة وتلاوة القرآن والأذكار ونحوها من القرب والأعمال الصالحة، وهكذا يقدم ما نفعه أعم للناس في كل حال. هذا عمل المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقد وعد الله من قام بذلك بالفوز العظيم. فبعد هذه الآية قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه تعاليم ربانية من ربنا أنزلت لامتثالها، لا لقراءتها وكسب الأجور على الأحرف أو مراجعة الحفظ أو نحو ذلك من الأهداف، بل الإنسان يقرأ المراسيم الملكية من ربه لينفذها على نفسه وينفذها على غيره، ينفذها على نفسه بالاستقامة فاستقم كما أمرت، وينفذها على غيره بالدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة تحتاج منا إلى تضحية وبذل ومجاهدة حتى تأتي في حياتنا جميع الصفات التي يحبها الله. فالقيام بالدعوة أصله حظ للنفس، حظ النفس من الرب، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فالدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا. بماذا؟ فذكر إنما أنت مذكر. بماذا أذكر؟ بالعهد الذي أخذه الله على آدم وذريته حين خلقهم وأخرج ذريته من صلبه ثم نثرهم ثم قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقروا بأنه هو الرب الذي يربيهم بالأمور المادية والأمور القلبية وهي الدين. إذن على من يعلم أن الله ربه أن يربي نفسه بالاستقامة ويربي غيره بالدعوة حتى يكون الناس صبغة الله، ومن أحسن من الله الصبغة ونحن له عابدون. الدعوة للداعي تركيزا، فمن دعا إلى شيء جاء في حياته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إحسان العمل الظاهر وإحسان العمل الباطن. الله عز وجل يحب المحسنين، والله عز وجل مع المحسنين. والله عز وجل بيّن لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الناس كلهم في ضلال. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالناس كلهم في ضلال إلا من هداه الله عز وجل. والهداية تحتاج إلى دعوة، الهداية تحتاج إلى دعوة. فإذا قمنا بالدعوة نزلت الهداية. فالقرآن كتاب الدعوة، وإذا قامت الدعوة نزلت الهداية، وإذا جاءت الهداية جاء حب العمل بالأحكام. فامتثلت أوامر الله عز وجل الانفرادية والاجتماعية. فهذا فضل الله عز وجل علينا، أن من علينا بهذا الدين نعمل به ونقوم به بين يدي ربنا وندعو الله عز وجل بموجبه. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، أن جعلنا كالأنبياء دعاة إلى الله عز وجل. والله عز وجل هو الهادي، ولكن نحن علينا أن نجتهد ليدخل الناس في دين الله أفواجا. وإذا تركنا الدعوة خرج الناس منه أفواجا. فإذا قامت الدعوة فتحت أبواب المداخل، فدخل الناس في دين الله أفواجا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فحق الله عظيم وأوامره عظيمة، لابد من امتثاله على وجه الكمال. وإذا تركت الدعوة خرج الناس من الدين أفواجا، خرجوا منه وارتدوا. إذا تركت الدعوة رجع الناس إلى عاداتهم وتقاليدهم وشهواتهم. والله عز وجل هو الهادي، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الضلالة، وهو أعلم بعباده، لكننا لا نعلم. لذا وجب علينا الدعوة إلى الله لعموم الناس، كما أن المطر ينزل على الأرض فمنها ما ينبت ومنها ما لا ينبت، كذلك الدعوة إلى الله. والشمس تشرق على المطيع والعاصي، فكذلك نحن ندعو جميع الخلق إلى الله، والله يهدي من يشاء. وأبواب الهداية لها أربعة أبواب. الباب الأول أن يهديك الله إلى الحق عن طريق سماع كلمة أو خطبة أو قراءة كتاب، وهذا هو الهدى البياني للخلق لمعرفة الحق، وهذا في حال الأنس والراحة. إنسان قد يتأثر من قراءة القرآن أو من كلمة أو موعظة بليغة أو خطبة أو قراءة كتاب مؤثر، فينشرح صدره وتنبت في قلبه الصفات التي يحبها الله من الإيمان والتقوى. وهذا هو الهدى البياني للخلق، وهذا غالب ما في القرآن. هذا هو الهدى البياني، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فمن قرأ القرآن آمن، فالقلوب هذه غذاؤها بالعلم الذي يهديها إلى ربها، وهي هدايتها بالتفكر في الآيات القرآنية والنظر في الآيات الكونية. النظر هذا وهذا يولد الهداية، وهذا هو الحالة العامة. فمن لم يستجب فالله عز وجل برحمته بخلقه لا يتركه متبعا لهواه. الله عز وجل رحمن الرحيم، من لم يستجب للقرآن ولا للكلمات ولا للخطب والدروس والمواعظ، الله عز وجل لا يترك الإنسان، لأنه رحمن رحيم لا يتركه متبعا لهواه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله أسمعك الحق وعليك أن تستجيب، فمن لم يستجب فالله عز وجل عنده باب آخر تدخل منه عليه، فإذا وهو الباب الثاني. إذا لم يستجب الإنسان للدعوة البيانية فالله برحمته يخضعه بأسلوب آخر اسمه التأديب التربوي. هذا هو الباب الثاني، التأديب التربوي من ربنا عز وجل. من لم يستجب للهدى عن طريق قراءة القرآن وسماع المواعظ فالله عنده باب آخر يهتدي الإنسان بسببه، وهو التأديب التربوي بالمرض والفقر والشدة والقلق، ليظل الإنسان حائرا فيتوب إلى ربه بعد أن تصيبه الشدائد. فإن لم يستجب، ولقد الله عز وجل يقول في هذا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لعل هذا الانتقام وهذه القوة وهذه الابتلاءات ترد الإنسان إلى ربه. فإن لم يستجب الإنسان للدعوة البيانية فالله عز وجل يخضعه بهذا الأسلوب التأديبي التربوي بالمرض والفقر والشدة والقلق ليتوب إلى ربه بعد أن تصيبه الشدائد. فإن لم يستجب أولا وقد دعاه ربه وجاءه الهدى البياني، ثم لم يستجب وقد جاءه البلاء، فما هو الحل؟ الحل يفتح له الباب الثالث، فعند الله أسلوب آخر هو الإكرام الاستدراجي. فالباب الأول من أبواب الهداية الهدى البياني، إذا لم يستجب الإنسان للهدى البياني فعند الله باب آخر هو التأديب الرباني، التأديب التربوي من ربنا عز وجل. الباب الثالث هو الإكرام الاستدراجي، فإذا لم يستجب العبد وقد جاءه الهدى البياني، ثم لم يستجب وقد جاءه التأديب التربوي، فعند الله باب آخر وأسلوب آخر هو الإكرام الاستدراجي. يكرم الله عز وجل بأن يفتح عليه من الصحة والجمال والمال والجاه والمنصب، لعل هذه النعم تؤثر عليه فيذكر من أنعم بها. وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالله عز وجل يفتح له برحمته الباب الثالث هو الإكرام الاستدراجي، بأن يمنحه الغنى والعافية والأرباح وإقبال الدنيا عليه لعله يشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لعل هذه النعم تذكره بالمنعم فيتوجه إليه ويحمده ويشكره، وهذا هو الإسلام. فإن لم ينفع به الإكرام الاستدراجي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالله عز وجل عنده الباب الرابع. باب الرابع هو باب القسم، وهذا إذا لم يفد الهدى البياني ولا التأديب التربوي ولا الإكرام الاستدراجي، فهذا الإنسان لا ينفع فيه إلا القسم حتى لا يستمر الفساد في الكون، كما أخذ الله الأمم السابقة الذين كفروا بالله عز وجل. أما هذه الأمة فالله عز وجل لا يأخذها جميعا، إنما تأتي العقوبات بأنواعها حتى ترد الناس إلى ربهم. فالباب الرابع القسم الإلهي، فإذا لم يستجب الإنسان وقد جاءه الهدى البياني من ربه، ولم يتب وقد جاءه البلاء بالتأديب الرباني، ولم يشكر وقد جاءته النعمة، فهذا آخر إنذار، بعده القسم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما أسفونا انتقمنا منهم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا القسم الإلهي الذي لم يستجب لربه، فالله عز وجل يرزق العبد الهداية من هذه الأبواب، باب الهدى البياني، والباب الثاني باب التأديب التربوي للمصائب، والباب الثالث باب الإكرام الاستدراجي لعله يتوب، والباب الرابع هو الحل الأخير لهذا العضو الفاسد الذي يفسد، لأن الناس اثنان، فاسد ومفسد وصالح ومصلح. فهذا المفسد حتى لا يستمر فساده، الله عز وجل إن لم يستجب لأوامره فهو في ملكه، فلا بد أن يبعده عن خلقه ويزيله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهل شيعة يستضعف طائفة منهم ويذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله عز وجل لا يأتي بالحق إلا بعد تهيئة من يصلح لحمل الحق، فحين ذاك يزيل الباطل من الأرض ويأتي بأهل الحق، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجاهليات التي كانت في قريش والكفر والشرك. فالهدى البياني والتأديب التربوي بالمصائب والإكرام الاستدراجي بالنعم قسم، بعده قسم بعد قيام الحجة وعدم الاستجابة. فالله عز وجل ملك ويعلم ما يجري في ملكه، والله يأمر بالخير وبيده الخير وينهى عن الشر، والله عز وجل سميع، إن تكلمت وإن تحركت فهو بصير، وإن أغمرت شيئا فهو عليم، وإن أخفيت شيئا فهو خبير، وما أنت بمسمع من في القبور. بعض الناس لا يسمع، مقبور في الشهوات، مقبور في الصور، مقبور بشهوة اللسان، مقبور بشهوة المال، مقبور بشهوة المناصب. فالإنسان هذه أبواب الهداية، والهادي هو الله، ونحن ندل العباد على ربهم، والله يختار من يصلح ويزكو على الأعمال الصالحة، ومن لا يصلح فقد بلغته الحجة وجاءه الرسول والله أعطاه السمع والبصر والعقل، فإذا لم يستفد من هذا فهو الذي خسر حياته، لأنه رد الهدى، ومن رد الهدى وقع في الضلالة. الداعي إلى الله هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، كل داع إلى الله من الرجال والنساء هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهو يقوم بعمل الأنبياء. فالأنبياء أعطوا الدعوة والدعاء، يعني العبادة والدعوة. فمن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل فالله يربيه ويبتليه بالسراء والضراء والقبول والرد، الناس قد يقبلون منه وقد يردونه، وهو شخصيا تأتي عليه سراء وضراء وتأتي عليه مشاغل، ليترك المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى، ويتجاوز حاجات النفس إلى حاجات الخلق ليهديهم إلى الله عز وجل. فالداعي إلى الله لابد أن يصبر ويتحمل، لأنه سيجد من الناس من يؤيده وينصره، وسيجد من يطرده ويسخر به ويستهزئ به، ثم تكون العاقبة له. فالداعي إلى الله تأتي عليه حالتان: الأولى حالة إقبال الناس عليه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما استقبله الأنصار هناك وفرحوا بقدومه، هنا المنزل يا رسول الله، هنا المنزل يا رسول الله، واستقبلوه بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وفرحوا بقدومه. والثانية للداعي حالة إدبار الناس عنه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي الطائف، لأن الله يربيه أحيانا ويربي به أحيانا. الداعي تأتي عليه حالتان: أن الله عز وجل يربيه أحيانا لتظهر فيه الصفات التي يحبها الله وتؤثر في الناس من الحلم والصبر والإحسان والإكرام للناس، ليروا الناس صفاته فيقتدوا به ويحبوا دينه. فالداعي تأتي عليه حالتان: حالة إقبال الناس عليه، وحالة إدبار الناس عنه. والله عز وجل أحيانا يربيه كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، وأحيانا يربي به الناس. وحالة الإقبال على الداعي أشد وأخطر، فقد يدخله الغرور، الناس يقبلوا عليه وامتلأ المجلس من الحضور وأكرموه بالطعام والشراب، قد يدخله الغرور وتعرض عليه المناصب، فإذا قبل هلك إلا من رحم الله وحماه. وهي محاولة الشيطان لسرقة الداعي من الدين وشغله بالدنيا والأشياء والمناصب عن الدين. فالذي يعمل بهذا في هذا المجال ليقال هو أول من تسعر به النار، لأنه لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى ربه، بل يدعو إلى نفسه، ويرغب أن يسمى بكذا وكذا وكذا، يفرح بهذه المناصب. بينما أعلى منصب في الدين العبودية، نقول إنما أنا عبد، قال إني عبد الله عيسى بن مريم، أتاني الكتاب وجعلني نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالعبودية أشرف مقام، فأنا في جميع أعمالي أنظر إلى عزة الربوبية لربي وذلة العبودية لي أنا، وكلما تواضع الإنسان رفعه الله عز وجل. فحالة الإقبال قد تفتن الداعي، أما حالة الإدبار والإعراض عنه فهي أشد وأقوى بالنسبة له، ففيها يزداد توجه الداعي إلى الله والإقبال عليه والتعلق به، فتأتي بسبب ذلك نصرة الله، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، فإنه دعا بدعاء العظيم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، فنزل ملك الجبال وقال: قد علم الله ما يعني قال لك قومك، فإن شئت أن وما ردوا عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم، قال جبريل: هذا معي ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، وإن شئت أن يستأني بهم، قال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو يعبده، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالنصرة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، الله عز وجل نصره على أهل الطائف وغيرهم. وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم من حالة إعراض الناس عنه، كما حصل من أهل الطائف لما طردوه وآذوه، دعا الله فأيده بجبريل وملك الجبال، ثم يسر له دخول مكة فدخلها، ثم الإسراء والمعراج، ثم الهجرة إلى المدينة، ثم ظهور الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا. فنحن دائما أعمال الدين مقرونة يعني بالشدائد والمصائب، حتى الله عز وجل يجعل الإنسان ما يركن للدنيا، وحتى تظهر الصفات التي يجب أن تظهر بين الناس من الصبر والحلم. ولهذا الله عز وجل يصبر رسوله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، واصبر ولا تكن كصاحب الحوت. أمرنا الله عز وجل بالصبر على الناس، إن لك في النهار سبحا طويلة، السباح لابد يبذل جهد حتى يقطع المسافة. فالداعي يجمع بين الدعوة والدعاء دائما في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يدعو على المشركين وتارة يدعو لهم بالهداية، فالأول عند اشتداد شوكتهم وشدة أذاهم وصدهم عن سبيل الله، كما دعا عليهم في غزوة الخندق حين شغلوا المسلمين عن الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. اتفق عليه. ويدعو للكفار رجاء إسلامهم وتأليف قلوبهم لدين الله إذا لم يكونوا معاندين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. متفق عليه. فجاء الطفيل بثمانين بيتا فيهم أبو هريرة الذي حفظ أكثر من 5000 حديث، ذلك في السنة 7 من الهجرة حين غزوة خيبر. والداعي لله يدعو الناس إلى ربهم فيعرفهم بكبرياء ليكبروه، ويعرفهم بنعمه ليشكروه، ويعرفهم بوعد الله لمن أسلم بالأمن والهداية في الدنيا والسعادة والجنة يوم القيامة، وبوعيد الله عز وجل لمن عصى وكفر به في الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة كما هو معلوم. هذه أصول الدعوة إلى، والأصل الدعوة إلى الله، فندعو إلى الله مباشرة، لا نشتغل بالأوامر، نحن ندعو إلى الله ليعبد الله بأوامر الله. فهو بعد الدعوة يأتي التعليم، إذا فلسم الإنسان علمناه كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، ونرضى من الناس بأي شيء أو بأي خطوة للدين، ونتدرج في الدعوة إلى الله. فالداعي إلى الله يعرض الإسلام على الكفار، فإذا امتنع الكافر الأصلي من الدخول في الإسلام إلا بشرط ترك الصلاة أو الزكاة أو نحوهما، فهذا نقبل منه إسلامه، لأن مصلحة أن يسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أولى من بقائع الكفر المحض الذي إذا مات عليه وصل إلى النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام، يقبل منه الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك. فإذا ذاق حلاوة الدين طابت نفسه بفعل كل ما أمر الله ورسوله به. فنؤلف قلب الكافر الأصلي على الإسلام وعلى حب الله وتكبيره وشكره، ونقنع بما رضي به، لأنه جاهل لا يعرف، لأنه لم يفهم الإسلام حقيقة، ولهذا يثقل عليه بعض أحكامه التي يجهل حكمتها. فإذا دخل في الإسلام وخلط المسلمين وتعلم الدين قوي إيمانه وذاق حلاوة الإيمان، وصار أشد حبا وتمسكا به من بعض المسلمين، وصار في الصف الأول في الدعوة والعبادة والتعليم كما هو مشاهد ومعلوم في الماضي والحاضر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه، أخرجه أحمد بسند صحيح. وعن وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، أخرجه أبو داود بسند صحيح. فندعو إلى الله عز وجل بالحكمة، وننشر محاسن الدين، ونبين عظمة الرب ونعمة الرب حتى الناس يعرفوا ربهم فيسلموا قلوبهم وجوارحهم لربهم عز وجل. فلا بد أن تظهر فينا الصفات لنؤثر على الناس، ومن ليس في جيبه مال لا يستطيع أن ينفق مال، من ليس في جيبه إيمان وأخلاق، من لم تظهر على بدنه آثار الإيمان والتقوى فلن يؤثر في الناس. والقائمون بالدعوة الآن أصناف كثيرة، ومن هذه الأصناف منهم من تأثر بأخلاق الدعاة إلى الله عز وجل، فهو يقوم بالدعوة، وإذا حصل له مشكلة مع أحد الدعاة ترك الدعوة وعاد الدعاة إلى الله، فهذا صرفه الله لنقص مقصده. هذا دخل لأنه معجب بأخلاق الدعاة، كلام جميل، كلام عن الله وعن نعمه وعن ملكه وعن دينه، فهو يتأثر بأخلاق الدعاة، فإذا حصل له مشكلة مع أحد الدعاة ترك الدعوة إلى الله، كان الدعوة مربوطة بهذا الشخص أو بهذا الخلق. فهذا الله عز وجل صرفه لنقص مقصده. الثاني، من الدعاة من يقوم بالدعوة لأنه وجد فيها حل مشاكله وتحقيق رغباته، ولما حسنت أحواله فاغتنى وتعلم وصل له منصب وزاد الدنيا انشغل بها عن الدعوة إلى الله، فهذا صرفه الله لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص. لما انحلت مشاكله وفتحت له أبواب النعم صرفه الله عز وجل انشغل بها عن الدعوة، فهذا صرفه الله لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص. فلا بد أن أدعو إلى الله لأنها أمر الله، وأنا أحب أن يعبد الله، وأن عملي هذا يرضي الله من غير تعلق بأي مقصد. القسم الثالث من الدعاة من يقوم بالدعوة إلى الله لأن فيها حسنات وأجور، فيها حسنات، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، ففيها أجور عظيمة. وكل وهذا الذي دخل في الإسلام بسببك، صلاته وصيامه وزكاته وجميع أعماله ودعوته كلها في صحيفة من دعاه. فمن يقوم بالدعوة إلى الله لأن فيها حسنات وأجور فهو يريد تحصيل الأجور، فمقصده ناقص، مقصده لنفسه لا يبالي بغيره. فإذا وجد الحسنات في غير الدعوة أكثر وأسهل ترك الدعوة إلى الله. وهكذا الدعوة فيها مشاق وتعب، الشيطان لا يريد الدعوة لأنها تطفئ الحرائق التي أشغلها في العالم وأفسد بها أفكار الناس وألسنة الناس وأعين الناس وأذان الناس وملابس الناس. هذا إذا وجد الحسنات في غير الدعوة أكثر وأسهل ترك الدعوة إلى الله. يأتي إليه الشيطان ويقول الحمد لله الناس قد بلغتهم الدعوة وأنت الآن تذهب إلى مكة، الصلاة بمكة 100,000 صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة والصحابة تركوا مكة لأنهم أحسن الناس وأعظم الناس فهما للدين، لتكون جميع الأعمال في صحائفهم إلى يوم القيامة. في صحائف من؟ في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، جميع من دخل في الإسلام في صحائف هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا القسم الله عز وجل أو هذا النوع من الناس يصرفه الله لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص، فينشغل بأن يعني يقرأ القرآن يختم باليوم مرة أو أحيانا مرتين، ويعني يحفظ وقته في صلاة النفل. الإنسان عليه واجبات، الإنسان عبد مأمور له واجبات منوعة، له واجبات على نفسه بالاستقامة والتعبد لعز وجل، وله واجبات على غيره بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى الخلق. فالدين ركنان، عبادة الحق والإحسان إلى الخلق بدعوتهم إلى الله وتعليمهم شرع الله والإحسان إليهم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. فهذا النوع من الناس الذي اشتغل بالعبادات القاصرة على النفس عن العبودية الكبرى وهي دعوة الناس إلى الله ليدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا الله عز وجل يصرفه لنقص مقصده، فيترك الدعوة ويشتغل بالعبادات ولا يعطي لها وقت، فيكثر الشر ويقل الخير، لأنه ما في بنائين لعمارة بنيان الخير. بينما الشيطان عنده جميع الجهات الأربع يفسد الناس من كل الجهات، بينما لابد أن يكون البناء والدعوة والصبغة إسلامية. فالشيطان يفسد حياة الناس ونحن علينا أن نصلح حياة الناس بالدعوة. ففي الدنيا يعني أمران عظيمان، نظام التعمير ونظام التخريب أو نظام الهدم. نظام التعمير يقوم به الأنبياء، بتعمير قلوب الناس بالتوحيد والإيمان وجوارحهم بالطاعات. ونظام التخريب يقوم به الشيطان بإفساد قلوب الناس، يملأها بالكبر والحسد والعجب والكفر والشرك، وإفساد ظواهر الناس بالمعاصي والمنكرات والفواحش والزنا وشرب الخمور وغيرها. هذه أصناف الناس الثلاثة. أما الرابع فهو من يقوم بالدعوة إلى الله لأنها أمر الله عز وجل، فهو يقوم بالعبادة لأنها أمر الله، ويقوم بالدعوة لأنها أمر الله، فهذا مقصده كامل، وبسبب ذلك ثبته الله وأعانه وفرغه لتنفيذ أوامر الله والدعوة إلى الله، فهذا بأشرف المنازل وأعلى الدرجات وأقرب حياة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في حياته أربعة أمور: نيته هداية العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله الحسنة وفي أعماله الصالحة وفي أخلاقه العالية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لهذا عرفنا حياة الأصول، حياة الأنبياء، فلا بد أن نعرف أصول دعوة الأنبياء. عبادة الأنبياء الله عز وجل ما ذكرها في القرآن، إنما ذكر دعوة الأنبياء، والله عز وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجعلهم قدوة لنا، واذكروا في كتاب إبراهيم، واذكروا في كتاب إسماعيل، واذكروا في كتاب موسى. فبعث الله عز وجل الأنبياء والرسل بثلاثة أشياء: بالدعوة إلى الله، وبالتعريف بالطريق الموصل إليه، وببيان حال الناس بعد القدوم عليه، ماذا لهم إن آمنوا وماذا لهم إن كفروا. فالأول بيان التوحيد والإيمان، والثاني بيان الأحكام اللي هو الطريق الموصل إلى الله، والثالث بيان اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب والجنة والنار. فالدعوة إلى الله تكون بتعريف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. الدعوة 99% من الكلام عن الله. لماذا؟ ليكبر الناس ربهم ويعظموه ثم يمتثلوا أوامره. والثاني ذكر نعمه وإحسانه ليقوم بشكره. والثالث بيان الوعد والوعيد لمن آمن وأطاع أو كفر وعصى. الدعوة إلى الله تكون بتعريف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبيان عظمة الله وقدرته وإنعامه وإحسانه إلى خلقه، وأنه وحده الخالق المالك المدبر للكون كله، وما سواه مخلوق ليس بيده شيء، وأن الله سبحانه المستحق للعبادة وحده دون سواه. فهذه أول المراتب وأحسنها وأعلاها، وهي أصل الدعوة وأساسها وأكملها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه تفانى في طاعته وبذل كل جهد في سبيل مرضاته. ومن عرف أوامر الله ولم يعرف الله كما ينبغي تفنن في التفلت من أوامر الله، فطلب الرخص ويتصل على العلماء والدعاة يسألهم عن الرخص، لأنه يريد أن يخفف على النفس، ليس عنده رغبة ومحبة للأعمال، كأن العمل يعود إلى الله لا تعود مصلحته لنفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فكل تقصير خارجي سببه النقص الداخلي، نقص الإيمان ونقص معرفة الله عز وجل. فنعرف الناس بالرب الذي يستحق العبادة. ثم يلي الدعوة إلى الله بيان اليوم الآخر بالوعظ والترغيب والترهيب، ببيان أوصاف الجنة وأوصاف النار وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة من الحشر والميزان والصراط. ثم يلي ذلك الدعوة إلى أحكام الدين وشرائعه ببيان الحلال والحرام والواجبات والحقوق والآداب والسنن: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ففي مكة كانت الدعوة إلى الله وإلى اليوم الآخر وبيان أحوال الرسل مع أمامهم، هذه الأمور الثلاثة. وفي المدينة أكمل الله الدين بالأحكام فتقبلها من آمن بالله واليوم الآخر وشرق بها الكافر والمنافق، وعز الله أهل الإيمان وخذل الكفار، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة. بعد أن فتحت قلوب أهل مكة فتح الله بلادهم، فقدوتنا في الدعوة إلى الله هم الأنبياء والرسل ومن سار على هديهم، وقدوتنا في الأصل محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه، وهو مأمور باتباع ملة إبراهيم التي التضحية والبذل لكل شيء من أجل الدين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم على وجه الخصوص، ويتبع الأنبياء عامة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وملة إبراهيم هي التضحية بكل شيء من أجل الدين، بالنفس والمال والوقت والبلد. هذه ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ضحى بكل شيء، يضحي بهذه الأمور وبالأهل والزوجة والولد، وقد أمر الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأعمال الأنبياء وأخلاق الأنبياء تؤخذ من سير الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قطعوا المسافات في سبيل الدعوة إلى الله، وأغبرت أقدامهم في سبيل الله، وبذلوا أموالهم وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الله، وعرق جبينهم وتشققت أقدامهم من أجل نصر دين الله. وفي سبيل الله ابتلي الأنبياء وأوذوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا وزلزلوا وطردوا وشتموا وعيروا واتهموا وضربوا، فماذا فعلوا؟ رحموا وصبروا وعفوا حتى نصرهم الله وأنقذ بهم الخلق من الكفر والنار. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمة الله. أصول الدعوة لا تتغير لأحد، ولا مبدل لكلمة الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه أعمال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء والرسل لما عرفوا الله اشتغلوا بعبادة الله وبدعوة خلق الله إلى الله. فالله عز وجل يقول للأنبياء ورسله تحملوا فراقي من أجل خلقي لتأتوا بخلقي إلى بابي. فالرسل مرسلين بكتاب وبمنهج يبلغونه للبشرية، ولهذا بذلوا كل شيء من أجل الدين، فهم يوم القيامة في أعلى الجنان وأحسن الجنان، لأنهم بذلوا ما يملكون وضحوا بكل ما يملكون من أجل أن يظهر الدين ويعمل بالدين ويعبد الناس ربهم. والله عز وجل هو الذي رباهم على التوحيد والإيمان واليقين، ورزقهم أحسن الأخلاق وأفضل الأقوال والأعمال. والله عز وجل قد أعطى جميع الأنبياء والرسل شيئين، هما الإيمان والأعمال الصالحة، وأمرهم بإبلاغ ذلك للناس، وأمر هذه الأمة بما أمر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وللقيام بذلك كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم يسيرون في الأرض بالأخلاق الحسنة، ويحملون للناس التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة ويدعونهم إليها. وكان أحب شيء إليهم الإيمان بالله والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وكانت أشواقهم إلى رؤية ربهم وإلى رضوان الله وإلى نعيم الجنة وإلى قصور الجنة. وقد صدقوا وجاهدوا وبلغوا وصبروا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، جعلنا الله وإياكم منهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نحن لنا حظ من أعمال الأنبياء، ولهذا الصف الأول هم السابقون من المهاجرين والأنصار، ونحن لنا والذين اتبعوهم بإحسان، الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار من القرن الأول، ثم لا زال الباب مفتوحا لمن اتبعهم بإحسان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بهم والعمل بأعمالهم والاتصاف بصفاته. وهذه صور من تربية الله لهم وسيرتهم في مجال الدعوة إلى الله والأصول التي كانوا يدعون بها إلى الله ليقتدي بها كل داع إلى الله عز وجل. فما هي أصول دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لا بد أن نسير على الأصول. يعني الوضوء له أصول وله أركان، والصلاة لها أركان واجبات، والحج له أركان، وكل شيء يقوم على أصول. فكذلك الدعوة إلى الله، كيف نقوم بالدعوة إلى الله؟ نتبع الأنبياء والرسل، نتبع سيرتهم التي ذكر الله عز وجل في القرآن، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأول ما قام به الأنبياء والرسل من هذه الأصول العظيمة، أول أصل والأصل الأساس هو الدعوة للتوحيد والإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل إبلاغ دين الله إلى الناس والنصح لهم، كما قال الله عز وجل عن الرسل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال عن نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأصل الثالث من أصول دعوة الأنبياء والرسل دعوة الناس وغشيانهم في البيوت والأسواق والقرى والأمصار، كما قال الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فإذا لم يتحرك الإنسان للدين حركه الشيطان للشهوات وللدنيا ولقطع المسافات، كما هو حاصل في حياة بعض الناس اليوم من السفر الطويل القصير والطويل من أجل الشهوات. متى نمشي في أرض الله لننشر دين الله ليعبد الناس ربهم جل جلاله؟ وكان صلى الله عليه وسلم يزور الناس في ويتبعهم في منازلهم، يدعوهم إلى الله ويعرض نفسه على القبائل، وكان يقول في موسم الحج ويدور على الناس في الحج يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خرجه الإمام أحمد بسند صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه، فمر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. متفق عليه. لابد أن نعرف هذه الأصول حتى نقتدي بالأنبياء، ومن لم يقتدي بالأنبياء فسوف يقتدي إما بالحيوانات أو بالسباع أو بالشياطين. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن أصول دعوة الأنبياء دوام الثناء على الله وذكر واستغفار في جميع الأحوال. الحمد لله الذي، كما قال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ما ينسى الإنسان هذه الأمور. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. خرجه مسلم. وعن الغر المزني رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. خرجه الإمام مسلم. ومن أصول الدعوة إلى الله الكتابة إلى ملوك الكفار بالدعوة إلى الله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوه من الله تعالى. خرجه الإمام مسلم. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الدعاء للمشركين بالهداية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقد مر بنا أن الطفيل وأصحابه قالوا: يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعو الله عليها، فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ولو علموا ما علموا. فيجب علينا أن نعلم الناس حتى يعرفوا من يستحق العبادة، من يستحق أن يشكر ويذكر ويطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. ومن أصول الدعوة إظهار العزة والجلد أمام الكفار المعاندين، كما قال هود لما قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل عن سحرة فرعون لما آمنوا بالله: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ومن أصول الدعوة الغلظة والشدة على الكفار والمنافقين المعاندين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن أصول الدعوة مداراة الكفار عند الخوف والخطر، كما قال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن أصول الدعوة الدعوة إلى الله وإلى الطريق الموصل إليه وما للمدعوين بعد القدوم عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أصول الدعوة دعوة الناس بلغتهم وإرسال الرسل منهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن أصول الدعوة إلى الله في دعوة الأنبياء والرسل التوازن بين العبادة والدعوة، فالعبادة وقت وللدعوة وقت. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومن أصول الدعوة إلى الله ذكر أحوال الأمم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين. فنقص قص الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الاستمرار بالدعوة إلى الله وعدم الالتفات إلى المعارضين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لأن الله عز وجل يراك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل عدم الحزن والأسف على من لم يقبل الدين، كما قال عز وجل: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أفمن زين له سوء عمل فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل البشارة والنذارة، يبشر الناس بالخير والجنة وينذرهم من النار والفساد. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل: وما أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ما كانوا يفسقون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، خرجه الإمام مسلم. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل رابط قلوب المؤمنين بربهم دائما ووعدهم بالجنة على ما عملوا. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هكذا قال يعقوب، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل حسن الكلام مع الناس بالحكمة واللطف واللين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال عز وجل لموسى وأخاه هارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل عدم سؤال الأجر على الدعوة، كما قال الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وقال عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل رحمة الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أصول دعوة الأنبياء الرأفة والشفقة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل اللين والعفو والصفح، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، هكذا قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولم بدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الإخلاص، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الكرم والجود والخدمة والتواضع، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون. وقال الله عز وجل عن موسى وقصته مع المرأتين، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الإعراض عن زينة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أصول دعوة الأنبياء الترغيب في الطاعات والترغيب من المعاصي، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل المسارعة إلى فعل الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل المجاهدة بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وكي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله من أجل أن ينتشر الدين ويحفظ الدين ويحفظ أهل الدين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر، هذه الأصول العظيمة إذا سار الإنسان عليها صلح وأصلح وانتفع ونفع وعاش في أمان. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل تعلم العلم وتعليمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال الله عز وجل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل تطهير النفس وتقوية الروح والبدن بدوام العبادة وكثرة ذكر الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني نطهر نفوسنا ونزكيها بالتعبد لله عز وجل بين يديه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن أصول دعوة الأنبياء القيام بالدعوة في جميع الأوقات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مطلقة في كل مكان وفي كل زمان في ليل أو نهار في حال السر والضراء سواء كان رجلا أو امرأة. قال الله عز وجل عن نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فلما لم يستجيبوا الله عز وجل أهلك من وأغرق من عرض نوحا وأنجى من آمن به. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لمنشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان متفق عليه. ومن أصول الدعوة إلى الله لأن هذه الأمة تجتمع على الدعوة. الله عز وجل ميز هذه الأمة بأنها لا تقوم بالدعوة بعمل انفرادي بل تعمل هي في الصلاة مجتمعة وفي الدعوة مجتمعة وفي التعليم مجتمعة. فمن أصول الدعوة التي قام بها الأنبياء الشورى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عز وجل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يعني أمر الدين كيف ينتشر الإسلام في العالم كيف تنتشر الصلاة في العالم كيف يصوم الناس رب العالمين كيف يحج الناس بيت ربهم. هذا الدين كله أوامر لا بد من إبلاغها للناس فنتشاور إلى أين نذهب ومن نذهب ومن يذهب وماذا يقول للناس. ومن أصول دعوة الأنبياء قوة اليقين على الله والتوكل عليه إذ يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عليم حكيم. في قصة موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون الذين الأنبياء عندهم توكل على الله عز وجل. قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ودخل موسى وقومه وغرق فرعون في وسط البحر. وقال عز وجل عن هود إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ومن أصول دعوة الأنبياء الدعاء والفزع إلى الصلاة في جميع الأحوال والشدائد. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وقال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم والنصر لمن عند الله إن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل عدم الشكوى والسؤال للناس بل تقديم الشكوى والسؤال إلى الله في جميع الأحوال. كما قال يعقوب صلى الله عليه وسلم، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أصول دعوة الأنبياء والرسل لزوم البيئة الصالحة وهجر بيئة السوء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن أصول دعوة الأنبياء الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن أصول دعوة الأنبياء امتثال أوامر الله وإن كانت على خلاف العادة، كما صنع نوح صلى الله عليه وسلم السفينة على اليابسة، وترك إبراهيم صلى الله عليه وسلم زوجه وولده بوادي الغير ذي زرع، وأمر موسى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحية وضرب البحر والحجر امتثالا لأمر الله عز وجل. واصنع الفلك بأعيننا وأوحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هذا ما قاله الله عز وجل لنوح. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع كما حصل لإبراهيم، ولموسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ومن أصول دعوة الأنبياء تحمل الأذى والطرد في سبيل الدعوة إلى الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد خفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يخاف أحد وما يؤذى أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولي بلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، خرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. ومن أصول الدعوة الصبر على الاتهام والتعيير، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أصول الدعوة دعوة الأنبياء والرسل التوكل على الله والشجاعة والثبات أمام الأعداء وإن كثروا. واتلوا عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي. وقال عن هود قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة لا أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ومن أصول دعوة الأنبياء الاستفادة من قدرة الله لكشف الكروبات وقضاء الحاجات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن أصول دعوة الأنبياء العناية بذوي المكانة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بعشرة من اليهود لآمن باليهود، متفق عليه. ومن أصول دعوة الأنبياء الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير. وقال عن شعيب قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن شعيب صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله من علينا بنعمة الإسلام ووفقنا لهذه الدروس العلمية، نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا العمل بذلك، فما يعمل بذلك إلا مكرم من ربه ومقبول عند ربه. وأما من ترك الدعوة إلى الله عز وجل وترك العمل بشرعه فالله عز وجل سوف يحاسبه ويعاقبه في الدنيا والآخرة. فعقوبة ترك الدعوة إلى الله عقوبة عظيمة وهي عقوبة استبدال، فمن لم يعمل في حياته مع الرحمن أشغله الشيطان معه بخمس وظائف ولو كان مسلما. من لم يقم بالدعوة إلى الله وينشر دين الله فالشيطان يشغله بخمس وظائف كبرى ولو كان مسلما. الأولى أن الشيطان يشغله بالزيادة والإسراف في أمور الدنيا من قصور وسيارات، ويجعله سببا لفتح شهية الناس للدنيا ليقتدوا به في بنايته في سيارته في لباسه في حديقته في بستانه في استراحته. فأول عمل من عمل الشيطان أن الشيطان يشغله بالزيادة والإسراف حتى يمقته الناس فيسرف في أمور الدنيا من قصور وسيارات ويجعلها سببا لفتح شهية الناس للدنيا. الثانية أن الشيطان يسقط بهيبة الدين في قلوب الناس، فالذي لا يقوم بالدعوة إلى الله تسقط هيبته، وهيبة الدين بسبب حاله، فالناس يعصون الله أمامه ولا ينكر هو عليهم. فالشيطان يسقط بهذا الإنسان الذي ترك الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله واشتغل بدنيا عن الدين، يسقط بهيبة الدين في قلوب الناس، فالذي لا يقوم بالدعوة إلى الله تسقط هيبته وهيبة الدين فيعصون الناس ربهم أمامه ولا ينكر عليهم، لأنه قد مات قلبه واشغلته دنياه عن آخرته. الثالثة أن الشيطان ينفر به الناس من الإسلام بسبب معاصيه التي يجاهر بها أمامهم، فتجده يصلي ويصوم ويذكر الله ولكن عنده مخالفات شرعية ظاهرة، فالشيطان ينفر به الناس من الإسلام بسبب معاصيه الظاهرة التي يجاهر بها أمام الناس ويعلم حرمتها أدنى الناس. الرابعة أن الشيطان يستعمل هؤلاء في إصدار فتاوى ضد الدعاة إلى الله، فكم من هداه الله أخرجه هؤلاء من الإسلام أو جروه إلى الانحراف، فهو لا يقوم بالدعوة بل يعني يستهزئ بمن يقوم بالدعوة ويكون سبب لقعود الناس عن الدعوة. فكم من هداه الله من الإسلام جره هؤلاء إلى الانحراف وترك الدعوة. الخامسة أن الشيطان يجد في هؤلاء ولو كانوا صالحين الذين تركوا الدعوة يجد فيهم مرتعا خصبا للأفكار الضالة من التبديع والتفسيق والتكفير، وهذه الأفكار لا يقبلها إلا من نزعت من قلبه الرحمة ولو كانت عنده غيرة على الإسلام ورحمة بالخلق لما فعل ذلك، فهو ينفر من الإسلام من حيث لا يعلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبهذا تكون انتهت الدورة العلمية بوصولها الخمسة. فالحمد لله رب العالمين على ما من عليه، على ما من علينا بها من حضوركم ومن تيسير الوقت ومن حصول هذا العلم الذي وفقنا الله عز وجل إليه. نسأل الله أن يرزقنا بعد العلم به العمل به وتعليمه للناس والانتشار بين يدي الناس ودعوة الناس وتعليم الناس في مشارق الأرض ومغاربها. فالداعي الأرض دكانه، وسلع الدين أوامر الله عز وجل سلعته، والناس زبائنه رجالا ونساء. فلنشكر نعمة الله عز وجل بهذا الدين ونبلغه للناس. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. وقد بينا في الدرس الماضي في فقه التعلم والتعليم أنه يجب علينا أن إذا علمنا أن نعلم وأن ندعو إلى الله وأن ننتشر بين الناس، فكل أوقاتنا لربنا عز وجل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتنا محصورة في تقوية التوحيد والإيمان، وفي عبادة الله عز وجل، وفي الدعوة إلى دينه، وفي تعليم شرعه، وفي التخلق بالأخلاق الحسنة التي يحبها الله من الإيمان والتقوى والصدق والصبر وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله. وهذه وظيفتنا وهذا عملنا بنص كتاب ربنا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الفضائل العظيمة وهذه الأعمال الكبيرة، وأن يمن علينا بالتوفيق، وأن يرينا وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا برؤية ربنا عز وجل يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.